بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال رحمه الله: يذكر تعالى رحمته بعدم إنزاله الآيات التي يقترح بها المكذبون، وأنه ما منعه أن يرسلها إلا خوفا من تكذيبهم لها، ولو عبر بتعبير غير هذا كان أحسن من قول إلا خوفا من تكذيبه. ها؟ إلا كراهة، في نسخة كراهة، أي نسخة عندك؟ كان غيرها الناشر، هي أحسن. وأنه ما منعه أن يرسله إلا كراهة تكذيبهم لها، أحسن من خوفا. أو يقال أنه ما منعه أن يرسلها إلا لأنه علم أنهم يكذبونها، وإذا كذبوها عاجلهم بالعقاب. قال: يذكر تعالى رحمته بعدم إنزال الآيات التي يقترح بها المكذبون، وأنه ما منعه أن يرسلها إلا خوفا من تكذيبهم لها، فإذا كذبوا بها عاجلهم العقاب وحل بهم من غير تأخير، كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها. ومن أعظم الآيات الآية التي أرسلها الله إلى ثمود، وهي الناقة العظيمة الباهرة التي كانت تصدر عنها جميع القبيلة بأجمعها، ومع ذلك كذبوا بها فأصابهم ما قص الله علينا في كتابه. وهؤلاء كذلك، لو جاءتهم الآيات الكبار لم يؤمنوا، فإنه ما منعهم من الإيمان خفاء ما جاء به الرسول واشتباهه، هل هو حق أو باطل، فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما دل على صحة ما جاء به، أن الموجب لهداية من طلب الهداية فغيرها مثلها. رحمك الله. فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرها، فترك إنزالها والحالة هذه خير لهم وأنفع. وقوله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي لم يكن القصد بها أن تكون داعية وموجبة للإيمان الذي لا يحصل إلا بها، بل المقصود منها التخويف والترهيب ليرتدعوا عما هم عليه. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة، فليس لهم ملجأ يلجؤون إليه ولا ملاذ يلوذون به عنه، وهذا كاف لمن له عقل في الانكفاف عما يكرهه الله الذي أحاط بالناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، أكثر المفسرين على أنها ليلة الإسراء وهي رؤيا عين، كما جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري قال هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، ويدل عليه القرآن لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن، وهي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم، والمعنى إذا كان هذان الأمران قد صارا فتنة للناس حتى استلج الكفار بكفرهم وازداد شرهم، وبعض من كان إيمانه ضعيفا رجع عنه بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور التي كانت ليلة الإسراء ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان خارقا للعادة، والإخبار بوجود شجرة تنبت في أصل الجحيم أيضا من الخوارق، فهذا الذي أوجب لهم التكذيب. فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة، الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة؟ أليس ذلك أولى أن يزداد بسببه شرهم؟ فلذلك رحمهم الله وصرفها عنهم، أي لم يرسل الآيات لئلا يكذبوها فيهلكهم. ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن، لأن الأمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرا ربما لا تقبلها عقولهم لو أخبروا بها قبل وقوعها، فيكون ذلك ريبا في قلوب بعض المؤمنين ومانعا يمنع من لم يدخل الإسلام ومنفرا عنه. بل ذكر الله ألفاظا عامة تتناول جميع ما يكون، والله أعلم. ونخوفهم بالآيات فما يزيدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا، وهذا أبلغ ما يكون في التحلي بالشر ومحبته وبغض الخير وعدم الانقياد له. جاء عن ابن عباس بسند صحيح عند أحمد والنسائي قال سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحول لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال حتى يزرعوا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال الله سبحانه: إن شئت أن تستأني بهم لعلهم يهتدون استأنيت، وإن شئت أن نعطيهم ما طلبوا فإن كفروا أهلكناهم كما أهلكنا من كان قبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم. فأنزل الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فإذا هؤلاء لما طلبوا هذه الآية أن يصير الصفا ذهبا وأن تنحى الجبال بحيث تصير مكة فسيحة فيزرعوا فيها، لو أرسل الله تعالى، لو أعطاهم الله تعالى ما طلبوا ولم يؤمنوا لم يكن إلا الهلاك. فلذا كان من رحمة الله بهذه الأمة أنه منع إرسال الآيات التي يقترحونها إليهم حتى يشرح الله صدورهم للإيمان ويسلمون من الهلاك العام والعذاب الشامل. ولذا قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، أي هذا هو المانع، أننا قد أرسلنا آيات كثيرة إلى أمم ماضية فكذبوا بها فأهلكناهم. فالمانع من إرسال الآيات إلى هذه الأمة هو هذا الأمر، ما يتوقع منهم من التكذيب، فإذا كذبوا لم يكن إلا الهلاك. ولذا قال الله: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، ومبصرة حال، أي آتيناهم هذه الآية حال كونها آية مبصرة، أي ظاهرة جلية واضحة لا تدع في قلب إنسان شكا ولا ريبا أن ما جاء به صالح هو الحق، وأيضا مبصرة تحمل من رآها وشاهد على إبصار الحق ومعرفته، فإنهم سألوا من صالح أن يخرج لهم ناقة من صخرة، عينوا هذه الصخرة فأخرج الله تعالى ناقة. إذن هذه آية واضحة مبصرة جلية ليس فيها أي خفاء، وأيضا آية تجعل من شهدها يبصر الحق ويعلم ولا يلتبس عليه، ومع ذلك ظلموا. وآتينا ثمود، أي قوم صالح، الناقة كما سألوا وطلبوا مبصرة فظلموا بها، وبين الله تعالى هذا الظلم في آية أخرى أنهم نحروها عقروها فكذبوه فعقروها، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ثم قال الله: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي هناك آيات نرسلها في هذه الأمة تخويف، أما الآيات التي اقترحوها لا نرسلها عليهم رحمة بهم، ولكن نرسل آيات نخوفهم بها، من الآيات التي فيها التخويف الزلازل تقع في هذه الأمة، رجفت المدينة في عهد عمر فجمع الناس قال: أحدثتم والله، لئن زلزلت مرة أخرى وأنا بين أظهركم لأخرجن من بين أظهركم. كذلك خسوف الشمس والقمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. فإذا هناك آيات في هذه الأمة للتخويف، لتحمل العباد على الخوف من الله سبحانه وتعالى. وأما آيات الاقتراح، آيات الطلب، لم يرسلها الله تعالى لأنه ليس بعدها إلا الهلاك إن لم يحصل إجابة. فمن رحمة الله أن منع إرسالها في هذه الأمة. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أحاط بهم علما، أحاط بهم قدرة، أحاط بهم رؤية، أحاط بهم سبحانه في كل شيء. كما قال الله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال العلماء: الأول والآخر لبيان الإحاطة الزمانية، فهو أول ليس قبله شيء، وهو آخر ليس بعده شيء. الظاهر والباطن بيان للإحاطة المكانية، فهو الظاهر أي العالي ليس فوقه شيء، والباطن أي القريب ليس دونه شيء. فالله أحاط بالناس، يعلم أحوالهم ويراهم ويتصرف فيهم وهم في قبضته وتدبيره. إذن هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كقول الله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس. ولذا فسرها الحسن كما صح عنه وغير الحسن من السلف، قالوا معنى أحاط بالناس أي عصمك منهم وقاك منهم، دافع عنك، لأن الجميع في قبضته وهو محيط بهم وهو المتصرف فيهم. فإذا كان كذلك فأنت معصوم من الناس الذين هم في قبضته سبحانه وتحت قهره وتصرفه. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. جعل ابن عباس كما تقدم في صحيح البخاري قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. وهذا التفسير هو الذي جاء عن أكثر السلف، أن المراد بالرؤيا أي ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات العظيمة ليلة أسري به، كما قال الله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فرأى أمورا عظيمة ورأى آيات عظيمة، صارت هذه الرؤيا التي رآها فتنة للناس. فالكفار تشككوا، قالوا: ظهر كذب محمد، يزعم أنه في ليلة خرج من مكة وذهب إلى بيت المقدس واجتاز الطباق السبع، السماوات السبع، ثم عاد إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء إماما ثم عاد وأصبح بين أظهرنا، هذا كذب. فصار فتنة للمشركين، وصار فتنة لضعاف الإيمان، تخلوا عن الإيمان. والشجرة الملعونة في القرآن أيضا، والشجرة الملعونة في القرآن جعلها الله فتنة. والشجرة فسر ابن عباس أيضا كما في صحيح البخاري هي شجرة الزقوم، وهو قول أكثر السلف. ووجه الفتنة قالوا: كيف شجرة تنبت في النار؟ النار يحرق الشجر، لا يمكن يجتمع نار وشجر. ومحمد يقول إن هناك شجرة تنبت في وسط النار، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي في وسط النار. فإذا صار هذا أيضا فتنة أدى بهم إلى التكذيب. وكيف شجرة تنبت في نار جهنم والنار لا يمكن أن يبقي الشجر؟ وكانت فتنة للظالمين كما بيّن الله إن جعلنا فتنة للظالمين. وأما المؤمنون فزادهم ذلك إيمانا. أصبح أبو جهل إلى أبي بكر قال يا أبا بكر هل سمعت ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قال زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم أصبح عندنا. قال أبو بكر لئن كان قاله فقد صدق، إن كان قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقد صدق. فكان للمؤمنين زيادة إيمان، وكان للظالمين وأيضا المتشككين فتنة حملهم على استمرارهم في الكفر ولجوجهم فيه. جاء عن بعضهم تفسير وما جعلنا الرؤيا أن الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه رأى بني الحكم ينزون عن منبره نزو القردة. والحديث صحيح بدون هذه الزيادة، أما بزيادة فنزلت الآية ذاك موضوع، وهو من وضع بعض الذين يفترون على بني أمية. قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال هي رؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني الحكم ينزون على منبر نزو القردة، فأنزل الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قالوا فكان بنو أمية فتنة للناس أي بلاء وامتحان، وهذا تفسير باطل ضعيف لا تفسر بالآية مبني على حديث موضوع، والعجب أن كثيرا من المفسرين ذكره. ثم قال الله ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. تأتي الآيات في التخويف ويزداد الناس طغيانا أي من المشركين. وفي هذا فائدة أن الآيات التي يرسلها الله سبحانه يجب الاتعاظ بها والاعتبار، لا أن تقسو القلوب وأن يمر الإنسان على الآيات التي يرسلها الله للتخويف كأن لم يكن شيء. فالكسوف والخسوف والزلازل والابتلاءات هذه تخويف من الله سبحانه توجب للمؤمن أن يرجع إلى الله سبحانه وأن يخافه وأن يعتبر بذلك وأن لا يزداد غيا وضلالا وطغيانا، فإن هذا شأن المشركين. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.